بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، لو سأل سائل فقال: ما المرجع في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال أهل العلم: يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولا، كلام الله سبحانه وتعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله عز وجل هو الذي أنزله، وهو الأعلم بما أراد به، وهذا هو أفضل أنواع التفسير مع التفسير بالسنة كما سيأتي بيانه في الفقرة الثانية. فأولا، تفسير القرآن بالقرآن، وهذا له أمثلة كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل من الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر الله سبحانه وتعالى الأولياء في الآية التي تليها بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون هم الذين يوصفون بأنهم أولياء لله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. كذلك من الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية التالية: النجم الثاقب. فلا نستطيع أن نفسر الطارق هنا بمعنى آخر كالطارق المسافر الذي يطرق أهله ليلا مثلا. الجواب: لا نستطيع أن نفسر الطارق بهذا المعنى. والصحيح أن المعنى المراد بالسماء والطارق وما أدراك ما الطارق هو ما فسره الله سبحانه وتعالى بقوله: النجم الثاقب، أي الثاقب للظلام بنوره. ومن الأمثلة كذلك قول الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فهذه قاعدة، وهي أننا إذا وجدنا تفسير القرآن بالقرآن فإننا لا نعدل به شيئا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فسره، وهو الذي أنزله، وهو أعلم بما أراد. ثانيا، يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفسر بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ للناس الكتاب وأن يبينه لهم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان هذا الذكر، فإنزال الذكر أمر والبيان أمر آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن وبلغ بيانه كذلك. فنرجع في تفسير القرآن إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة وحي، القرآن الكريم وحي، والسنة وحي. ومن أمثلة ذلك، وهي كثيرة جدا، قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما معنى الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود بها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فجاء في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا قوله، تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من الأمثلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الأمر الثالث الذي يفسر به كلام الله سبحانه وتعالى كلام الصحابة رضوان الله عليهم، خصوصا أهل العلم وممن اعتنى بالتفسير، لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم وفي عصرهم، وهم أصدق الناس بعد الأنبياء، وهم الأعلم بأسباب النزول، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، فلذلك كان قولهم في التفسير معتبرا. من أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. كذلك يفسر القرآن بكلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضوان الله عليهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلمهم من الأهواء. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم خير الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم، والمراد جنس التابعين، جنس التابعين أفضل بعد الصحابة. لذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أجمعوا، يعني التابعين، على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. فهذا أفضل ما يرجع فيه في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، هو ما يسمى بالتفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. نكتفي بذلك وننتقل لتفسير سورة الانشقاق والنظر فيما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة والتعليق على ذلك بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام إذا السماء انشقت أي انفطرت وتمايز بعضها عن بعض وانتشرت نجومها وخسف شمسها وقمرها وأذنت لربها أي استمعت لأمره وألقت سمعها وأصاخت لخطابه أي حق لها ذلك فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه وإذا الأرض مدت أي رجفت وارتجت ونسفت عليها جبالها ودك ما عليها من بناء ومعلم فسويت ومدها الله مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع أهل الموقف على كثرتهم فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وألقت ما فيها أي من الأموات والكنوز وتخلت منهم فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كالإسطوان العظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء بالفضل أو العدل بالفضل إن كنت سعيدا وبالعقوبة إن كنت شقيا ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل السعادة فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض اليسير على الله فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا لأنه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها ويصلى سعيرا أي تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها وذلك لأنه كان في أهله مسرورا لا يخطر البعث على باله وقد أساء ولا يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه بلى إن ربه كان به بصيرا فلا يحسن أن يتركه سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. أقول إخواني المستمعين هذه السورة تؤكد موضوعا من الموضوعات التي ذكرها الله عز وجل في سور جزء عما وهو ذكر أحوال الساعة وما يكون فيها وذكر الحساب والعقاب والجزاء وانقسام الناس إلى قسمين أهل السعادة وأهل الشقاء فبدأ بما يكون في يوم القيامة من تغير في الأكوان وهذا لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته فأنت أيها الإنسان الذي ذكر الله عز وجل ضعفه في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أنت لا تسوى شيء عند السماوات السبع والأرض وما فيها التي تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى أذنت لربها وحقت لما أمرها فانشقت والأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فتأمل هذا، فإنكم تعلمون صدق ربكم وتعلمون في قرارة أنفسكم صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كائن ولا بد. ثم ذكر الله عز وجل الإنسان فقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وتأملوا إلى كلمة كادح، فيها معنى المشقة، وفيها معنى المجاهدة، وفيها معنى العمل والسير والتنافس. ثم هذا العمل الذي أنت تعمله فإنما هو إلى ربك سبحانه وتعالى، فملاقيه، ستلاقيه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما يأتي في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالعبد منا في هذه الحياة يسير إلى ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، ستجده يوم القيامة مكتوبا في كتابك الذي سيبينه الله عز وجل في الآيات. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، الذي كتب فيه هذا الكدح. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهم أهل الصدق وأهل الإيمان وأهل اليقين، فهذا سيستلم كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أي في الجنة. وهذا هو السرور الحقيقي، وهذا هو الفرح الحقيقي. ولذلك جاء في سورة الحاقة أنه يفرح: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. إذن هذه السعادة الحقيقية. وأما من أوتي كتابه بشماله، وهم أهل التكذيب والشك ومن لم يؤمن بالله وبرسله، فإنه سيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، لأنه يندم، كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فلا، يقول الله عز وجل: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فإنه ظن أنه لن يرجع إلى هذه، إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ربما أفلت من حسابه، ولكن الله سبحانه وتعالى كان به بصيرا وبعمله جامعا له، فيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال الله عز وجل:
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
قال المفسر السعدي رحمه الله: أقسم الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بآيات الليل، فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل، والليل وما وسق أي احتوى عليه من حيوانات وغيرها، والقمر إذا اتسق أي امتلأ نورا بإبداره
وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع. والمقسم عليه قوله لتركبن أي أيها الناس طبقا بعد طبق، أي أطوارا متعددة وأحوالا متباينة، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح، ثم يكون وليدا وطفلا ومميزا، ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي، ثم يموت بعد ذلك، ثم يبعث ويجازى بأعماله. فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته، وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم. ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه، بل الذين كفروا يكذبون، أي يعاندون الحق بعدما تبين، فلا يستغرب عدم إيمانهم وانقيادهم للقرآن، فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه، والله أعلم بما يوعون، أي بما يعملونه وينوونه سرا، فالله يعلم سرهم وجهرهم، وسيجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال فبشرهم بعذاب أليم. وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما، أو في البشر سرورا أو غما. فهذه حال أكثر الناس، التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به. قال وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما. فهذه حال أكثر الناس، التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به. ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرسل، فآمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو أجر دائم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والحمد لله. بعد أن خاطب الله عز وجل الناس وحثهم على العمل وبين أنهم سيلاقون هذا العمل عند ربهم سبحانه وتعالى فيجازيهم عليه، ذكرهم ببعض الآيات التي يرونها محسوسة ملموسة أمامهم، فأقسم بالشفق الذي يرونه وبالليل وما احتواه والقمر إذا اتسق بنوره وإبداره، ثم بين المقسم عليه قال لا لتركبن طبقا عن طبق، فبين حال ضعفهم من كونهم نطفة في أرحام أمهاتهم إلى أن يصيروا إلى ما صاروا إليه من العمر والشباب والقوة، ومع ذلك لا يؤمنون. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الإيمان إنما يكون في القرآن الكريم، ولذلك أنكر عليهم قال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فلا يتأثرون بآياته ولا بعظيم دلالاته، بل الذين كفروا يكذبون مع علمهم بصدق القرآن الكريم وبصدق ما فيه، والله عز وجل أعلم بما يوعون، أعلم بما في أنفسهم من أنهم يكابرون ويتكبرون على الحق، فبشرهم بعذاب أليم. ثم استثنى أهل الإيمان قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ثم نذكر ما جاء في تفسير سورة البروج، وهي السورة التالية. قال الله سبحانه وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
قال المفسر السعدي رحمه الله في قوله تعالى والسماء ذات البروج أي ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته واليوم الموعود وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد وشاهد ومشهود وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف أي مبصر ومبصر وحاضر ومحظور أي مبصر ومبصر وحاضر ومحظور وراء ومرئي والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة وقيل إن المقسم عليه قوله قتل أصحاب الأخدود وهذا دعاء عليهم بالهلاك والأخدود الحفر التي تحفر في الأرض وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوما كافرين ولديهم قوم مؤمنون فراودوهم على الدخول في دينهم فامتنع المؤمنون من ذلك فشق الكافرون أخدودا في الأرض وقذفوا فيها النار وقعدوا حولها وفتنوا المؤمنين وعرضوهم عليها فمن استجاب لهم أطلقوه ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار وهذا غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال قتل أصحاب الأخدود ثم فسر الأخدود بقوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا حالة يمدحون عليها وبها سعادتهم وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد أي الذي له العزة التي قهر بها كل شيء وهو حميد في أقواله وأفعاله وأوصافه الذي له ملك السماوات والأرض خلقا وعبيدا يتصرف فيهم بما يشاء والله على كل شيء شهيد، علما وسمعا وبصرا. أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدر؟ أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدر؟ أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله؟ ليس لأحد على أحد سلطة من دون إذن المالك؟ أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجازيهم عليها؟ كلا، إن الكافر في غرور والجاهل في عمن وضلال عن سواء السبيل. ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة، فقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الذي حصل لهم الفوز برضا الله ودار كرامته. ثم قال سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، أي إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة، وهو للظالمين بالمرصاد. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إنه هو يبدئ ويعيد، أي هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته، فلا يشاركه في ذلك مشارك. وهو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب، ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب. الودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء، فكما أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال، فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحاب. ولهذا كانت محبته أصل العبودية، وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم تكن غيرها تبعا لها كانت عذابا على أهلها. وهو تعالى الودود الواد لأحبائه، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. والمودة هي المحبة الصافية، وفي هذا سر لطيف، حيث قرن الودود بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فلا يقال تغفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين، بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأظلها في أرض فلات مهلكة فأيس منها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو على تلك الحال إذا راحلته على رأسه فأخذ بخطامها. فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر، فلله الحمد والثناء وصف الوداد، ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه. ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش العظيم الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي، فهي بالنسبة إلى العرش والكرسي، قال: فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلات بالنسبة لسائر الأرض. وخص الله العرش بالذكر لعظمته، ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى، وهذا على قراءة الجر يكون المجيد نعتا للعرش، أما على قراءة الرفع فإنه يكون نعتا لله، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، فعال لما يريد، أي مهما أراد شيئا فعله، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وليس أحد فعالا لما يريد إلا الله. فإن المخلوقات لو أرادت شيئا فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع، والله لا معاون لإرادته ولا ممانع له مما أراد. ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به الرسل فقال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين بل الذين كفروا في تكذيب أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات والله من ورائهم محيط قد أحاط بهم علما وقدرة كقوله إن ربك لبالمرصاد ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره بل هو قرآن مجيد أي وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم في لوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص ومحفوظ من الشياطين وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله سبحانه وتعالى والله أعلم. إخواني المستمعين هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها مثالا لحال أهل الكفر مع أهل الإيمان وهم أصحاب الأخدود وكيف أنهم عذبوا المؤمنين وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالانتقام والعذاب الأليم وفي ذلك تسلية للمسلمين الذين كانوا في مكة وقد لاقوا ما لاقوا من العذاب الأليم ومن تعذيب أهل مكة ومن تكذيبهم حتى اضطروهم للهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وتعلمون ما ورد في كتب السيرة من أصناف العذاب التي لاقاها الصحابة رضوان الله عليهم في أول الدعوة ففي هذه السورة أولا تهديد لأهل الكفر والتكذيب لما يعملونه ويفعلونه بالمسلمين ولتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرا لهم بقصة أصحاب الأخدود والتي لو سألوا عنها أهل الكتاب لأعلموهم بها ثم ذكر لهم كذلك سبحانه وتعالى قصة فرعون وثمود وهي من القصص المشهورة المعلومة وكيف أن عاقبتهم كانت إلى هلاك وفي هذه السورة البشارة لأهل الإيمان والوعد بأن لهم جنات هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار وهذا هو الفوز الكبير في هذه السورة كذلك بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته فالله عز وجل خلق هذه السماء ذات البروج التي يرونها وذكرهم سبحانه وتعالى بأنه القادر على البطش الشديد بمن يخالف أمره ويكذب رسله وأنه عز وجل القادر الذي يبدئ ويعيد وأنه عز وجل فعال لما يريد وأن من عظيم قدرته وخلقه أنه خلق العرش وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وما السماوات السبع والأرض والكرسي عند العرش إلا كحلقة ملقاة في فلات فهذا يدلك على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنت أيها الإنسان عبد فقير لا تسوى شيء عند هذه المخلوقات العظيمة المنقادة لأمر الله سبحانه وتعالى فانقد أنت كذلك لأمر الله عز وجل وفي هذه السورة كذلك رحمة الله عز وجل بعموم عباده فإن الله عز وجل دعا هؤلاء القوم الذين قتلوا أهل الإيمان وفتنوهم وسعوا إلى فتنتهم عن دينهم إلى التوبة ووعدهم بالمغفرة إنهم تابوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لكن إن تابوا فإن الله عز وجل غفور ودود وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده وفي هذه الآية كذلك بشارة لأهل الإيمان ممن وقع في ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي أن يبادر إلى التوبة والله عز وجل قد وعده بالمغفرة وبوصل الود وعدم قطعه وبحصول المحبة بين العبد وبين ربه هذا ما تيسر من الكلام على هاتين السورتين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينفعني وإياكم بما سمعنا ونلتقي إن شاء الله تعالى في درس مقبل نتكلم فيه على تفسير سورة الطارق وسورة الأعلى وفقني الله وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.